الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا إلى الباب 40، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، نعمة الله هذه مفرد مضاف، من قواعد الأصولية أن المفرد المضاف يعم، فهو لفظ عام. عندما تقول نعمة الله يعني نعم الله، هذا نفس المعنى، هذه عامة تشمل كل نعمة أنعم الله بها على عباده. يعرفون نعمة الله، الكفار كانوا يعرفون أن النعم التي بهم من الله الرزق، الصحة، العافية، الدروع، الأسلحة، كل شيء نعم من الله تبارك وتعالى، كل شيء ينتفع به، فيه مصلحة للعبد، فهو من نعم الله تبارك وتعالى. كل شيء يسره الله لك فهو من نعمة الله عليك. فهم كانوا يعرفون هذا الكلام ثم ينكرون النعمة. ينكرون النعمة، سيأتي من كلام مجاهد كيف أنهم كانوا ينكرون النعم. وأكثرهم الكافرون، أكثر هؤلاء القوم يكفرون بالله تبارك وتعالى. قال مجاهد: ما معنى؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هكذا ينكرونها، هكذا ينكرون النعمة. يقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا الكلام ربما يكون حقا، ربما يكون المال قد ناله بالميراث، هذا صحيح. فإذا أخبر مجرد خبر مع عدم تناسيه بأن الفضل من الله تبارك وتعالى، وهو الذي قدر له أن ينتقل هذا المال إليه، وهو الذي شرع أن يرثه، عندئذ يكون الخبر صحيحا ولا غبار عليه وجائز. لكن إذا قال هذه الكلمة وتناسى أن الفضل لله تبارك وتعالى في حصوله على هذا المال، عندئذ يكون هذا الشرك شرك نعمة، كفر نعمة، كفر نعمة، عندئذ يكون هذا كفر نعمة. لكن إذا جعل أو اعتقد أن المنعم عليه غير الله تبارك وتعالى، عندئذ يكون الكفر كفرا أكبر، مخرجا من الملة، شرك بالله تبارك وتعالى. إذا صار عندنا هذا اللفظ يعطى ثلاث أحكام: هذا مالي ورثته عن آبائي، إما أن يكون مباحا، إذا اعتقد أن هذا المال من فضل الله تبارك وتعالى وحده، ولم يتناسى أن الله تبارك وتعالى قد من عليه بهذا المال بشرعه وقدره، عندئذ نقول هذه الجملة جائزة، ما فيها شيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سئل: أتنزل في دارك غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو ربع؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث. ما ترك لنا من ربع ومن دور، ما ورث شيء، ورثها عقيل، يعني عقيل الذي كان على دين آبائه. فالجملة في أصلها مع الاعتقاد الصحيح وعدم تناسي فضل الله تبارك وتعالى جائزة، لكن إذا قالها وتناسى فضل الله تبارك وتعالى فهذا يكون كفرا أصغر، هذا كفر النعمة. وإذا قالها معتقدا أن غير الله هو الذي من عليه بذلك أو مع الله فهذا شرك، وهو كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. وقال عون بن عبد الله أحد أئمة السلف رضي الله عنهم: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. كذلك التفصيل يأتي هنا بما فصلنا في الجملة السابقة، الخبر مع تذكري أن الله تبارك وتعالى هو المنعم متفضل، ومع اعتقادي أنه هو المنعم المتفضل لا غيره، عندئذ تكون العبارة جائزة، لولا فلان لم يكن كذا. لكن مع التناسي أو مع الاعتقاد الفاسد فتكون شركا إما أصغر أو أكبر كما فصلنا فيما تقدم. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء مشركون يعبدون غير الله ويعبدون هذه الآلهة، يعبدونها يتقربون إليها كي تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فإذا من الله عليهم بأنواع النعم قالوا هذه بشفاعة آلهتنا، أعوذ بالله. هكذا يكون الكفر بالله تبارك وتعالى وبنعمه وفضله. إذن خلاصة القول أنك يجب أن تتذكر دائما أن المنعم عليك هو الله شرعا وقدرا، وأن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو المنعم لا غيره. فإذا استحضرت الأول واعتقدت الثاني وقلت مثل هذه العبارات فلا بأس، لكن مع النسيان يكون كفرا أصغر، ومع الاعتقاد الباطل يكون كفرا أكبر. قال المصنف رحمه الله، وقال أبو العباس هو ابن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تبارك وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم وتقدم شرحه أيضا، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة. انظر على نفس التفصيل الذي تقدم إلى الأصل، العبارات هذه إذا كان معها اعتقاد صحيح ولم يتناسى المرء فضل الله فهي جائزة. كانت الريح طيبة لذلك سلكت السفينة في البحر دون مشاكل، لكن كله بفضل الله. من الذي جعل الريح طيبة؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا لم تتناسى ذلك فلا بأس بهذه العبارات. والملاح حاذقا، وكان القبطان الذي يقود السفينة متقنا لقيادته لذلك نجت السفينة. هذا سبب، هذا سبب. فإذا اعتقدت أنه سبب وأن الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل وتكرم عليك فلا بأس. لكن مقصودهم هنا بكفران النعم هو هذا، أن تذكر الأسباب وتتناسى المسبب، تذكر الأسباب وتعزو الفضل إليها وتتناسى المسبب، أو تعتقد أن غير الله هو الذي فعل ذلك أو أنه فعله مع الله تبارك وتعالى ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، هذا المقصود من الباب، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المثيل والنظير الشبيه، فلان ند لفلان يعني مساو له، فلا تجعل، فالله سبحانه وتعالى ليس له مساو لا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبوديته، لا أحد يستحق العبادة معه تبارك وتعالى. ذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو الذي يستحق أن يكون واحدا وأن لا يعبد معه غيره ولا يشرك معه غيره في شيء يختص به تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهذا نهي عن الشرك بجميع صوره. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، تفسير بالمعنى، الأنداد هو الشرك، يعني أن تجعل شريكا مع الله تبارك وتعالى، تجعله ندا لله تبارك وتعالى، هذا شرك. قال أخفى من دبيب النمل، الشرك منه ظاهر واضح، كأن تأتي بخروف وتتقرب به لصاحب قبر، شرك واضح لا إشكال فيه، تأتي لصاحب القبر وتدعوه وتستغيثه، ترجو منه الولد والمطر وغير ذلك، فمثل هذا شرك واضح ما يحتاج نقاش. لكن من الشرك ما هو خفي، يقول ابن عباس أخفى من دبيب النمل. شوف دبيب النمل، مشي النملة، مشي النملة تدب، يعني تضع أقدامها على الصخرة، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، يعني على صخرة سوداء، النملة إيش لونها؟ أسود، تمشي على ماذا؟ على صخرة سوداء. أصلا النملة عندما تمشي على الصخرة يظهر صوت لوقع أقدامها ما يظهر، في ظلمة الليل يعني لا تسمع لها صوتا ولا ترى لها شكلا من خفائها، عندما تمشي النملة على صخرة سوداء في ظلمة الليل ما ترى شيء، والشرك خفي كهذه الصورة. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، هنا شرك من وجهين، والله وحياتك، والله وحياتك يا فلانة، جمع ما بين الحلف بالله تبارك وتعالى والحلف بغيره، وهذا شرك، فيه إشراك مع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنه حلف بغير الله، وحياتك، وحياتك يا فلانة، حياتك، حلف بغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، أنك عندما تحلف بشيء تحلف بمعظم في نفسك، شيء عظيم له مكان في صدرك، لذلك تحلف به، وهذه العظمة هي لله تبارك وتعالى، هذا التعظيم ينبغي أن يكون لله وحده تبارك وتعالى، لكن الناس يعظمون أشياء كثيرة فيحلفون بها، عندنا هنا منتشر كثير، وعرضك وشرفك، لأنهم عظموا الشرف والعرض حتى صاروا يحلفون به، وحياة أبيك وحياة أمك، هذا موجود كثير، هذا كله من الشرك، لأنه عظم هذا الشيء تعظيما هو خاص بالله تبارك وتعالى، وإذا كان تعظيمه لهذا الشيء الذي حلف به كتعظيمه لله فالشرك أكبر، كفر أكبر مخرج من الملة، وإذا لم يكن تعظيمه كذلك فيكون من الشرك الأصغر، هذا التفصيل في الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، تحلف بحياتك كذلك، هذا من الشرك الأول، من الشرك من الجهتين، من جهة الإشراك حلف بالله وبغيره، ومن جهة أنه حلف بغير الله، هنا شرك واحد وهو حلف بغير الله تبارك وتعالى. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، هذا التفصيل فيه كالتفصيل في الباب الذي تقدم، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ليش فصلنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لعمه أبي طالب، فقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، لكن عليه الصلاة والسلام يعرف أن الفضل لله تبارك وتعالى، وهو الذي من عليه بقبول شفاعته في أبي طالب، فالفضل من الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتقد التوحيد ويعلم أنه مجرد سبب، فإذن تجوز هذه العبارة عندما تلحظ المسبب وتستحضر أن المسبب هو الله تبارك وتعالى والفضل له أولا وآخرا، وإنما هذا سبب فقط، وأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل فقط لا غيره. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، بنفس المعنى الجملة السابقة، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، يعني بمناسبة البط هي طريقة سلفية قديمة حماية المكان من اللصوص. اليوم نقرأ في خبر منذ فترة أن إحدى السجون في بلاد أظنها في أمريكا الجنوبية أو في أوروبا نسيت الآن، جعلت البط حول السجن كي تمنع أحدا من الفرار. هذه نذكرها للطرفة. البط له صياح شديد إذا شعر بالخطر، يعني يفزع الدنيا زي ما يقولون عندنا. فهذه طريقة سلفية قديمة في استعمال هذا النوع. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته، ما شاء الله وشئته، هنا الشرك في استعمال حرف الواو الذي يقتضي التسوية مساواة، ما شاء الله وشئت، فجعل مشيئة الآخر كمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل محرم، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، الواو لمطلق الجمع. فإذا اعتقد أن مشيئة فلان كمشيئة الله في نفس المستوى فهذا شرك أكبر، وإذا لم يعتقد ذلك ولكنه تلفظ به فهذا شرك أصغر، شرك لفظي. صحيح أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وقول الرجل لولا الله وفلان، انظر لاحظ الفرق بين العبارة الأولى لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وهذه العبارة لولا الله وفلان. الأولى ليس فيها ذكر الله أصلا، ما قال لولا الله وكليبة، لا، وفصلنا فيها الفصل التفصيل المتقدم. أما هذه ففيها ذكر الله، قال لولا الله وفلان، الإشكال في حرف الواو لأنه لا يقتضي ترتيبا إنما هو للمساواة. فيصح أن تقول لولا الله ثم فلان إذا كان حقيقة فلان كان سببا في الأمر، صح أن تقول لولا الله ثم فلان، لأن ثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، الله أولا وبعد مدة يأتي ذكر فلان، تمام؟ قال لا تجعل فيها فلان، وهذا أحسن، قل لولا الله لكذا أفضل. هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، يعني يدخل فيه شيء من الشرك، ربما يكون شركا أصغر ربما يكون شركا أكبر كما فصلنا فيما تقدم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. عن عمر بن الخطاب، صوابه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حديث عند الترمذي الحاكم رواية ابن عمر ليس من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إما هكذا أو هكذا، وعلى ما مر التفصيل في الموضوع، وقد تحدثنا عن هذا. والكفر إما أن يكون كفرا أكبر أو أصغر، وكذلك الشرك إما أن يكون شركا أكبر أو أصغر، بناء على ما يقع في قلب الحالف من التعظيم. فإذا عظم المحلوف كتعظيمه لله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر وكفر أكبر، وإذا لم يعظمه كتعظيمه لله فهذا يبقى شركا أصغر أو كفرا أصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف به كاذبا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وهي يمين غموس، سماها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر يمين غموس، وسميت غموس لأن تغمس صاحبها في نار جهنم، انظر عظمها، لكن مع ذلك تبقى معصية، والشرك أعظم من ذلك، الشرك أعظم من ذلك. لذلك قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره حتى ولو كنت صادقا هو تعظيم لغير الله تبارك وتعالى في موطن لا يجوز التعظيم فيه إلا لله تبارك وتعالى. هذا المعنى المراد، فهو شرك إما أصغر أو أكبر. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وهو الذي ذكرناه سابقا. ما شاء الله وشاء فلان، هذا فيه تسوية بمشيئة فلان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك. فإن اعتقد أن المشيئة مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فيبقى شركا أصغر، شركا لفظيا. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، فتكون مشيئة الله عالية مقدمة، ومشيئة غيره تأتي بعد ذلك، فلا يوجد فيها مساواة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي، وهو من علماء التابعين، إبراهيم بن يزيد النخعي من علماء التابعين، تتلمذ على يدي تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم وعن إبراهيم أيضا، أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك. لماذا؟ لأن قوله وبك هذا يقتضي المساواة، فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تراخي بنفس المعنى المتقدم. وهنا ربما يكون هناك معنى آخر، إذا كان سبب الاستعاذة أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهنا يكون شركا أكبر، لأننا نحن قدمنا أن الاستعاذة بغير الله شرك، إلا أن تستعيذ بحي قادر. فهنا نقول إذا كانت الاستعاذة من أمر يقدر عليه الشخص وهو حي حاضر قادر، فهنا نقول لا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، ولكن قل أعوذ بالله ثم بك. لكن إذا كانت الاستعاذة في أمر خاص بالله تبارك وتعالى لا يقدر عليه إلا هو، استعاذة بالله تبارك وتعالى تكون ولا لا بغيره، هذا الواجب. وهنا لا يصح أن تقول أعوذ بالله ثم بك ولا وبك، تقول أعوذ بالله وحده. هذا هو التفصيل. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، دل على أن الاستعاذة تكون جائزة بالتفصيل الذي قدمناه. قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني أعوذ بالله ثم بك في أمر يقدر عليه الشخص وهو حاضر قادر. قال ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، جعل معها الله سبحانه وتعالى، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكر الله وأردت أن تذكر غيره معه فتذكرها بثم لا بالواو، أو تقول لولا الله وتسكت، لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، لأنها تقتضي المساواة. نعم، هذا خلاصة هذا الباب، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني يحلف له بالله ولم يقنع ولا يأخذ بذلك، ما حكمه؟ قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. من نظر إلى ظاهر الإسناد قال ما قال المؤلف بسند حسن صحيح، لكن من جمع طرق الحديث تبينت له علته، هذه قاعدة معرفة علل الحديث، الباب إذا لم تجمع طرقه لا تعرف علته، كما قال علي بن المديني رحمه الله إمام العلل في زمنه. فأنت إذا جمعت طرق هذا الحديث تبين لك أمر، وهو أن الحديث بلفظ لا تحلفوا بآبائكم في الصحيحين وغيرهما رواه عن ابن عمر جمع منهم نافع، ورواه عن نافع جمع لم يذكر أحد منهم الزيادة التي تأتي بعد ذلك، كلهم ذكروا لا تحلفوا بآبائكم، لكن قول من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، هذه الزيادة لم يذكرها أحد ممن روى الحديث عن ابن عمر أو ممن روى الحديث عن نافع عن ابن عمر إلا محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان في حفظه شيء، فهذه الزيادة تكون زيادة شاذة. إن كان يعني محمد بن عجلان في أصل حسن الحديث كما ذكرنا، أنك إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد تقول هو حسن، لكن بعد جمع الطرق تظهر لك العلة، لماذا لم يذكرها بقية هؤلاء الرواة؟ الجمع كثر، ما ذكرها إلا هذا الذي في حفظه شيء، هذا أمر بين على أنها شاذة غير صحيحة، والله أعلم. وفقه المسألة لا يلزمك أن تصدق الكذوب الذي عرف بأنه يحلف بالله كذبا، لا يلزم أن تصدقه، إن كان الحالف موضع صدق يصدق، وإن لم يكن كذلك فلك أن ترفض يمينه، لقول حويص ومحيص للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترضى يا رسول الله بأيمان يهود؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام. إذن هذا هو الفقه الصحيح، والحديث كما ذكرنا لكم بهذه الزيادة شاذة. وأنا أعطيكم قاعدة تسهل عليكم الحديث، إذا انفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة فكن منه حذرا وانتبه، راجع كلام العلماء فيه، علماء العلل، قبل أن تأخذ به مسلما. فإن لم نقل بأن كل ما تفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة ضعيف، فأكثره ضعيف، خصوصا إذا كان الحديث في الصحيحين، فكن حذرا، والله أعلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا إلى الباب الأربعين باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، نعمة الله هذه مفرد مضاف، من قواعد الأصولية أن المفرد المضاف يعم، فهو لفظ عام. عندما تقول نعمة الله يعني نعم الله، هذا نفس المعنى، هذه عامة تشمل كل نعمة أنعم الله بها على عباده. يعرفون نعمة الله، الكفار كانوا يعرفون أن النعم التي بهم من الله، الرزق، الصحة، العافية، الدروع، الأسلحة، كل شيء نعم من الله تبارك وتعالى، كل شيء ينتفع به، فيه مصلحة للعبد، فهو من نعم الله تبارك وتعالى. كل شيء يسره الله لك فهو من نعمة الله عليك. فهم كانوا يعرفون هذا الكلام ثم ينكرون النعمة، ينكرون النعمة. سيأتي من كلام مجاهد كيف أنهم كانوا ينكرون النعم. وأكثرهم الكافرون، أكثر هؤلاء القوم يكفرون بالله تبارك وتعالى. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هكذا ينكرونها، هكذا ينكرون النعمة. يقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا الكلام ربما يكون حقا، ربما يكون المال قد ناله بالميراث، هذا صحيح. فإذا أخبر مجرد خبر مع عدم تناسيه بأن الفضل من الله تبارك وتعالى، وهو الذي قدر له أن ينتقل هذا المال إليه، وهو الذي شرع أن يرثه، عندئذ يكون الخبر صحيحا ولا غبار عليه وجائز. لكن إذا قال هذه الكلمة وتناسى أن الفضل لله تبارك وتعالى في حصوله على هذا المال، عندئذ يكون هذا الشرك شرك نعمة، كفر نعمة، كفر نعمة، عندئذ يكون هذا كفر نعمة. لكن إذا جعل أو اعتقد أن المنعم عليه غير الله تبارك وتعالى، عندئذ يكون الكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، شرك بالله تبارك وتعالى. إذن صار عندنا هذا اللفظ يعطى ثلاث أحكام: هذا مالي ورثته عن آبائي، إما أن يكون مباحا، إذا اعتقد أن هذا المال من فضل الله تبارك وتعالى وحده، ولم يتناسى أن الله تبارك وتعالى قد من عليه بهذا المال بشرعه وقدره، عندئذ نقول هذه الجملة جائزة، ما فيها شيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سئل أتنزل في دارك غدا، قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو ربع، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث. ما ترك لنا من ربع ومن دور، ما ورثوا شيء، ورثها عقيل، عقيل الذي كان على دين آبائه. فالجملة في أصلها مع الاعتقاد الصحيح وعدم تناسي فضل الله تبارك وتعالى جائزة، لكن إذا قالها وتناسى فضل الله تبارك وتعالى فهذا يكون كفرا أصغر، هذا كفر النعمة. وإذا قالها معتقدا أن غير الله هو الذي من عليه بذلك أو مع الله فهذا شرك، وهو كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. وقال عون بن عبد الله أحد أئمة السلف رضي الله عنهم يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لو لم يكن كذا. كذلك التفصيل يأتي هنا بما فصلنا في الجملة السابقة، الخبر مع تذكري أن الله تبارك وتعالى هو المنعم متفضل، ومع اعتقادي أنه هو المنعم المتفضل لا غيره، عندئذ تكون العبارة جائزة. لولا فلان لم يكن كذا. لكن مع التناسي أو مع الاعتقاد الفاسد فتكون شركا إما أصغر أو أكبر كما فصلنا فيما تقدم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هؤلاء مشركون يعبدون غير الله ويعبدون هذه الآلهة، يعبدونها يتقربون إليها كي تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فإذا من الله عليهم بأنواع النعم قالوا هذه بشفاعة آلهتنا، أعوذ بالله. وهكذا يكون الكفر بالله تبارك وتعالى وبنعمه وفضله. إذن خلاصة القول أنك يجب أن تتذكر دائما أن المنعم عليك هو الله شرعا وقدرا، وأن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو المنعم لا غيره. فإذا استحضرت الأول واعتقدت الثاني وقلت مثل هذه العبارات فلا بأس، لكن مع النسيان يكون كفرا أصغر، ومع الاعتقاد الباطل يكون كفرا أكبر. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو العباس وابن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تبارك وتعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم شرحه أيضا، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة. انظر على نفس التفصيل الذي تقدم إلى الأصل، العبارات هذه إذا كان معها اعتقاد صحيح ولم يتناسى المرء فضل الله فهي جائزة. كانت الريح طيبة لذلك سلكت السفينة في البحر دون مشاكل، لكن كله بفضل الله. من الذي جعل الريح طيبة؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا لم تتناسى ذلك فلا بأس بهذه العبارات. والملاح حاذقا، وكان القبطان الذي يقود السفينة متقنا لقيادته لذلك نجت السفينة. هذا سبب. فإذا اعتقدت أنه سبب وأن الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل وتكرم عليك فلا بأس. لكن مقصودهم هنا بكفران النعم هو هذا، أن تذكر الأسباب وتتناسى المسبب، تذكر الأسباب وتعزو الفضل إليها وتتناسى المسبب، أو تعتقد أن غير الله هو الذي فعل ذلك أو أنه فعله مع الله تبارك وتعالى ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا المقصود من الباب، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المثيل والنظير الشبيه، فلان ند لفلان يعني مساو له، فلا تجعل، فالله سبحانه وتعالى ليس له مساو لا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبوديته، إذ لا أحد يستحق العبادة معه تبارك وتعالى. ذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو الذي يستحق أن يكون واحدا وأن لا يعبد معه غيره ولا يشرك معه غيره في شيء يختص به تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهذا نهي عن الشرك بجميع صوره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، تفسير بالمعنى. الأنداد هو الشرك، يعني أن تجعل شريكا مع الله تبارك وتعالى، تجعله ندا لله تبارك وتعالى، فهذا شرك. قال أخفى من دبيب النمل، الشرك منه ظاهر واضح، كأن تأتي بخروف وتتقرب به لصاحب قبر، شرك واضح لا إشكال فيه، تأتي لصاحب القبر وتدعوه وتستغيثه، ترجو منه الولد والمطر وغير ذلك، فمثل هذا الشرك واضح ما يحتاج نقاش. لكن من الشرك ما هو خفي، يقول ابن عباس أخفى من دبيب النمل. شوف دبيب النمل، مشي النملة، مشي النملة تدب، يعني تضع أقدامها على الصخرة، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، يعني على صخرة سوداء. النملة إيش لونها؟ أسود. تمشي على ماذا؟ على صخرة سوداء. أصلا النملة عندما تمشي على الصخرة يظهر صوت لوقع أقدامها، ما يظهر في ظلمة الليل، يعني لا تسمع لها صوتا ولا ترى لها شكلا من خفائها، عندما تمشي النملة على صخرة سوداء في ظلمة الليل ما ترى شيء. والشرك خفي كهذه الصورة. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، هنا شرك من وجهين، والله وحياتك، والله وحياتك يا فلانة، جمع ما بين الحلف بالله تبارك وتعالى والحلف بغيره، وهذا شرك، فيه إشراك مع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنه حلف بغير الله، وحياتك، وحياتك يا فلانة، حياتك، حلف بغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. أنك عندما تحلف بشيء تحلف بمعظم في نفسك، شيء عظيم له مكان في صدرك، لذلك تحلف به، وهذه العظمة هي لله تبارك وتعالى، هذا التعظيم ينبغي أن يكون لله وحده تبارك وتعالى. لكن الناس يعظمون أشياء كثيرة فيحلفون بها، عندنا هنا منتشر كثير، وعرضك وشرفك، لأنهم عظموا الشرف والعرض حتى صاروا يحلفون به، وحياة أبيك وحياة أمك، هذا موجود كثير، هذا كله من الشرك، لأنه عظم هذا الشيء تعظيما هو خاص بالله تبارك وتعالى. وإذا كان تعظيمه لهذا الشيء الذي حلف به كتعظيمه لله فالشرك أكبر، كفر أكبر، مخرج من الملة. وإذا لم يكن تعظيمه كذلك فيكون من الشرك الأصغر. هذا التفصيل في الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، وحياتي، تحلف بحياتك كذلك، هذا من الشرك الأول، من الشرك من الجهتين، من جهة الإشراك حلف بالله وبغيره، ومن جهة أنه حلف بغير الله، هنا شرك واحد وهو حلف بغير الله تبارك وتعالى. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، هذا التفصيل فيه كالتفصيل في الباب الذي تقدم، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ليش فصلنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لعمه أبي طالب، فقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة. لكن عليه الصلاة والسلام يعرف أن الفضل لله تبارك وتعالى، وهو الذي من عليه بقبول شفاعته في أبي طالب، فالفضل من الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتقد التوحيد ويعلم أنه مجرد سبب، فإذن تجوز هذه العبارة عندما تلحظ المسبب وتستحضر أن المسبب هو الله تبارك وتعالى والفضل له أولا وآخرا، وإنما هذا سبب فقط، وأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل فقط لا غيره. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، بنفس المعنى الجملة السابقة. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، يعني بمناسبة البط هي طريقة سلفية قديمة حماية المكان من اللصوص. اليوم نقرأ في خبر منذ فترة أن إحدى السجون في بلاد أظنها في أمريكا الجنوبية أو في أوروبا نسيت الآن، جعلت البط حول السجن كي تمنع أحدا من الفرار. هذه نذكرها للطرفة. البط له صياح شديد إذا شعر بالخطر، يعني يفزع الدنيا زي ما يقولون عندنا. فهذه طريقة سلفية قديمة في استعمال هذا النوع. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هنا الشرك في استعمال حرف الواو الذي يقتضي التسوية مساواة، ما شاء الله وشئت، فجعل مشيئة الآخر كمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل محرم، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، الواو لمطلق الجمع. فإذا اعتقد أن مشيئة فلان كمشيئة الله في نفس المستوى فهذا شرك أكبر، وإذا لم يعتقد ذلك ولكنه تلفظ به فهذا شرك أصغر، شرك لفظي. صحيح أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وقول الرجل لولا الله وفلان، انظر لاحظ الفرق بين العبارة الأولى لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وهذه العبارة لولا الله وفلان. الأولى ليس فيها ذكر الله أصلا، ما قال لولا الله وكليبة، لا، وفصلنا فيها الفصل التفصيل المتقدم. أما هذه ففيها ذكر الله، قال لولا الله وفلان، الإشكال في حرف الواو لأنه لا يقتضي ترتيبا إنما هو للمساواة. فيصح أن تقول لولا الله ثم فلان إذا كان حقيقة فلان كان سببا في الأمر، صح أن تقول لولا الله ثم فلان، لأن ثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، الله أولا وبعد مدة يأتي ذكر فلان، تمام؟ قال لا تجعل فيها فلان، وهذا أحسن، قل لولا الله لكذا أفضل. هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، يعني يدخل فيه شيء من الشرك، ربما يكون شركا أصغر ربما يكون شركا أكبر كما فصلنا فيما تقدم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. عن عمر بن الخطاب، صوابه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حديث عند الترمذي الحاكم رواية ابن عمر ليس من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إما هكذا أو هكذا، وعلى ما مر التفصيل في الموضوع. وقد تحدثنا عن هذا. والكفر إما أن يكون كفرا أكبر أو أصغر، وكذلك الشرك إما أن يكون شركا أكبر أو أصغر بناء على ما يقع في قلب الحالف من التعظيم. فإذا عظم المحلوف كتعظيمه لله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر وكفر أكبر، وإذا لم يعظمه كتعظيمه لله فهذا يبقى شركا أصغر أو كفرا أصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف به كاذبا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وهي يمين غموس، سماها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر يمين غموس، وسميت غموس لأن تغمس صاحبها في نار جهنم، انظر عظمها، لكن مع ذلك تبقى معصية، والشرك أعظم من ذلك، الشرك أعظم من ذلك. لذلك قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره حتى ولو كنت صادقا هو تعظيم لغير الله تبارك وتعالى في موطن لا يجوز التعظيم فيه إلا لله تبارك وتعالى. هذا المعنى المراد، فهو شرك إما أصغر أو أكبر. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وهو الذي ذكرناه سابقا. ما شاء الله وشاء فلان، هذا فيه تسوية لمشيئة فلان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك. فإن اعتقد أن المشيئة مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فيبقى شركا أصغر، شركا لفظيا. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، فتكون مشيئة الله عالية مقدمة ومشيئة غيره تأتي بعد ذلك، فلا يوجد فيها مساواة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي، وهو من علماء التابعين، إبراهيم بن يزيد النخعي من علماء التابعين، تتلمذ على يدي تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم وعن إبراهيم أيضا، أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك. لماذا؟ لأن قوله وبك هذا يقتضي المساواة، فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تراخي بنفس المعنى المتقدم. وهنا ربما يكون هناك معنى آخر، إذا كان سبب الاستعاذة أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهنا يكون شركا أكبر، لأننا نحن قدمنا أن الاستعاذة بغير الله شرك، إلا أن تستعيذ بحي قادر. فهنا نقول إذا كانت الاستعاذة من أمر يقدر عليه الشخص وهو حي حاضر قادر، فهنا نقول لا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، ولكن قل أعوذ بالله ثم بك. لكن إذا كانت الاستعاذة في أمر خاص بالله تبارك وتعالى لا يقدر عليه إلا هو، استعاذة بالله تبارك وتعالى تكون ولا لا بغيره، هذا الواجب. وهنا لا يصح أن تقول أعوذ بالله ثم بك ولا وبك، تقول أعوذ بالله وحده، هذا هو التفصيل. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، دل على أن الاستعاذة تكون جائزة بالتفصيل الذي قدمناه. قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني أعوذ بالله ثم بك في أمر يقدر عليه الشخص وهو حاضر قادر. قال ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، جعل معها الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكر الله وأردت أن تذكر غيره معه فتذكرها بثم لا بالواو، أو تقول لولا الله وتسكت، لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، لأنها تقتضي المساواة. نعم، هذا خلاصة هذا الباب، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني يحلف له بالله ولم يقنع ولا يأخذ بذلك، ما حكمه؟ قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. من نظر إلى ظاهر الإسناد قال ما قال المؤلف بسند حسن صحيح، لكن من جمع طرق الحديث تبينت له علته، هذه قاعدة معرفة علل الحديث، الباب إذا لم تجمع طرقه لا تعرف علته، كما قال علي بن المديني رحمه الله إمام العلل في زمنه. فأنت إذا جمعت طرق هذا الحديث تبين لك أمر، وأن الحديث بلفظ لا تحلفوا بآبائكم في الصحيحين وغيرهما رواه عن ابن عمر جمع منهم نافع، ورواه عن نافع جمع لم يذكر أحد منهم الزيادة التي تأتي بعد ذلك، كلهم ذكروا لا تحلفوا بآبائكم، لكن قول من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، هذه الزيادة لم يذكرها أحد ممن روى الحديث عن ابن عمر أو ممن روى الحديث عن نافع عن ابن عمر إلا محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان في حفظه شيء، فهذه الزيادة تكون زيادة شاذة. إن كان يعني محمد بن عجلان في أصل حسن الحديث كما ذكرنا، أنك إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد تقول هو حسن، لكن بعد جمع الطرق تظهر لك العلة، لماذا لم يذكرها بقية هؤلاء الرواة؟ الجمع كثر، ما ذكرها إلا هذا الذي في حفظه شيء، هذا أمر بين على أنها شاذة غير صحيحة، والله أعلم. وفقه المسألة لا يلزمك أن تصدق الكذوب الذي عرف بأنه يحلف بالله كذبا، لا يلزم أن تصدقه، إن كان الحالف موضع صدق يصدق، وإن لم يكن كذلك فلك أن ترفض يمينه، لقول حويص ومحيص للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترضى يا رسول الله بأيمان يهود؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام. إذن هذا هو الفقه الصحيح، والحديث كما ذكرنا لكم بهذه الزيادة شاذة. وأنا أعطيكم قاعدة تسهل عليكم الحديث، إذا انفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة فكن منه حذرا وانتبه، راجع كلام العلماء فيه علماء العلل قبل أن تأخذ به مسلما. فإن لم نقل بأن كل ما تفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة ضعيف، فأكثره ضعيف، خصوصا إذا كان الحديث في الصحيحين، فكن حذرا، والله أعلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى.